الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، يسعدني كثيرا أن أتحدث إليكم في هذه اللحظات المباركة إن شاء الله تعالى، وفي صباح هذا اليوم الأحد 14 من رمضان بحسب التوقيت في هنا. وإنه ليسعدني أن أتحدث إليكم، أيما سعادة، ولا يفوتني أبدا أن أشكر أولئك الإخوة الذين سهروا في تنظيم هذا اللقاء وترتيبه. إنها فكرة رائدة جميلة أن يتم تنظيم مؤتمر هاتفي يستمع فيه إخوة وأخوات في ولايات شتى بلا حديث ما. وإنه ليسعدني أكثر وأكثر أن أسمع الآن من أخي المقدم أن فضيلة الشيخ الوالد محمد ناصر الدين الألباني هو أيضا يستمع إلى هذا الحديث، فإنني بقدر ما أشعر بغصة فإني أشعر بأن حديث مثلي في هذا الموقع إنه نوع من الفضول، ولكن هي بلوى أسأل الله تعالى أن يعينني عليها. أيها الإخوة، إن الأحق بمثل هذا الحديث هو فضيلة الشيخ وأمثاله من العلماء الذين شابوا في العلم والتعليم والعمل والدعوة إلى الله تعالى، فأسأل الله تعالى أن يبارك في أعمالهم وأعمارهم وأن ينفعنا جميعا بعلومنا. أيها الأحبة، هذا اللقاء يتم في هذا الشهر الكريم وفي مثل ذلك الجو الإيماني القوي عقب أداء فريضة من فرائض الله تعالى، وعقب قيام ليلة من ليالي هذا الشهر، فهي فرصة لا تعوض، ومهما طال الوقت فهو قصير. ولهذا فإنني أستأذنكم في الدخول إلى الموضوع، وقد قسمت الموضوع إلى ثلاثة أجزاء أو ثلاث نقاط. النقطة الأولى، ماذا نعني بالمعترك؟ إن الغربة قد تطلق أحيانا على نزوح الإنسان عن وطنه واعترابه عن أهله، كما يقال رجل غريب أي بعيد عن وطنه، وإني ولعبتي في أرض مدحج غريبان شتى الدار مختلفان، وما كان غض الطرف منا سجية ولكننا في مدحج غربان. والغريب عن وطنه عادة تكون أموره مبنية على التوقيت وعدم التعلق بالأشياء، لأنه يؤمن الرجوع يوما بعد يوم. ولهذا لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصي ابن عمر رضي الله عنه بالتخفف من الدنيا والتقلل لمتاعها، قال له كما في صحيح البخاري: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذن هذه هي الغربة الحسية، غربة الإنسان عن وطنه وعن أهله وعن أسرته. المعنى الثاني انها تطلق على الغربة المعنوية وهي غربة الدين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن ابن عمر: ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. ومثل ايضا في مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه: بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. هذه الغربة، غربة الدين، غربة الطريق، الغربة المعنوية، هي ايضا لها اكثر من صورة. الصورة الاولى غربة المسلمين بين الكافرين من اهل الملل الاخرى كاليهود والنصارى والوثنيين ونحوهم والمنافقين، فهذه غربة. والمسلمون مهما كثروا فهم قليل، كما قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما انتم في اهل الشرك الا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الاسود، او كالشعرة السوداء في جلد الثور الاحمر، فهم قليل من كثير. إذن هذه حقيقة شرعية قدرية، أن المؤمنين بالنسبة إلى الكفار قليل. وهذا ما نلاحظه في الإحصائيات، فإن الإحصائيات تقول إن عدد المسلمين يشكل خمس سكان الكرة الأرضية، مع أن هذه الإحصائية يدخل فيها المسلمون الجغرافيون كما يقال، ومنهم من لا صلة لهم بالإسلام قط إلا بالإسم أو بشهادة الميلاد أو بالبلد الذي ينتمون إليه، بل ومنهم من هم حرب على الإسلام، سواء من أهل المذاهب الضالة والأحزاب الكافرة والبدع الظاهرة أو غير هؤلاء. وهذه الحقيقة، حقيقة أن المسلمين في الجملة غرباء بين أهل الأرض، يجب أن نفهمها بتوازن واعتدال. الذين يطمعون لتطهير الدنيا كلها من الكفر والشرك مخطئون، بل لا يزال الصراع قائما بين التوحيد والشرك حتى يلتقي المسيح ابن مريم عليه السلام مع المسيح الدجال ويقتله بباب لد كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ان البعض يتصورون الان اننا بالدبلوماسيه الهادئه كما يقال وبالطرق السياسية المرنة نستطيع أن نوصل الإسلام إلى العالم، وهذه في نظري أشبه بأحلام النائمين. إن بعض الإخوة خاصة من أولئك الذين عاشوا طويلا في بلاد الغرب قد يواجهون أحيانا نوعيات أفرادا من الناس أو حتى جمعيات لا تحمل حقدا ظاهرا مكشوفا على الإسلام، أو قد يقال عنها إنها تقف في مناصرة بعض القضايا الإسلامية والعربية كما يعبرون، كقضية فلسطين مثلا أو قضية البوسنة أو ما سواها. وهذا ليس بالأمر الغريب أن يوجد، ففي الجاهلية الأولى كان يوجد أمثال عبد الله بن أريقب، وكان يوم الهجرة مشركا ومع ذلك استأجره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر ليصحبهم في طريق الهجرة، حيث كان مأمونا من جهة، ومن جهة أخرى كان هاديا دليلا بصيرا في الطريق. وفي مثل هؤلاء يقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن كم عدد هؤلاء الذين لا يحملون حقدا ظاهرا مكشوفا صارخا على الإسلام والمسلمين؟ إنهم مهما كانوا لا يشكلون ظاهرة ملفتة بالنظر في أوصاف الأمم الكافرة. وواجب الدعوة لهؤلاء ولغيرهم دعوتهم إلى الله تعالى قائم مع البراءة من شركهم وكفرهم وعدم إقرارهم على ذلك. لكن يجب ان نعلم ونتعلم من الحديث السابق نفسه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا وهو يعرز بين المسجدين، اي مسجد مكه والمدينه. يجب ان نفهم من ذلك انه اما اسلم المسلمون من تلك البلاد الغربيه، ومهما وجد تعاطف مع الاسلام من بعض الافراد او بعض الجمعيات، فان تلك البلاد تظل في جبلتها وجمهورها وقياداتها السياسيه والعلميه والاعلاميه، تظل خصما لدودا للاسلام والمسلمين. والاسلام يعرف ويعود وينضم ويحل الى البلاد التي خرج منها اول مره، فهي بلاد الاسلام التي يعود اليها كما بدا منها، واهلها هم حمله الاسلام وحماته في الجمله. اذن يجب ان نعرف ان بلاد الاسلام هي وان مثل هذه الظواهر وجود تعاطف مع الاسلام من بعض الافراد او من بعض الجماعات تعاطفا ظاهريا لفظيا او حتى تعاطفا حقيقيا، ان هذا لا يعني اننا نستطيع ان نحول هذه البلاد الى بلاد اسلاميه او نوصل الاسلام الى جميع افرادها، فهذا هذا لا يعني ابدا تقليل الجهود التي يجب ان نقوم بها في دعوتهم الى الله عز وجل. كما ان اولئك الذين يتخذون من هذه الحقيقه، يعني حقيقه قله المسلمين بالنسبه الى الكفار، الذين يتخذون منها سكأة للقعود عن دعوة غير المسلمين وعدم بذل الجهد في دعوتهم، هم ايضا مخطئون. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي اخبرنا بقلة المسلمين بالقياس الى الكفار لم يمنعه ذلك ولا اصحابه من بذل الجهد في دعوتهم واستفراغ الوسع في ذلك حتى هدى الله تعالى على ايديهم من شاء هدايته. وها نحن ايها الاخوة والاخوات نراكم اليوم في هذا العالم الكافر في قلب الابتلاء، فما هو المطلوب منكم؟ انه ليس مطلوبا ان تنقلوا لهؤلاء كما يعبر تعبر بعض الجهات، ان تنقلوا التراث الشعبي والعادات الاجتماعية الموروثة، كلا، ولا ان تفسروا الاراء الخاصة والاتجاهات المحددة، ولكن ان تقدموا لهم دين الله تعالى. في هذا الوقت الذي تطورت فيه وسائل الاتصال واصبح الانسان كما يقال يعطس هنا فتشمتونه وانتم على بعد الاف الاميال ويتحدث فتسمعونه، ان الغرب لا يزال لا يعرف عن الاسلام اليوم الا انه دين السوي والرق وتعدد الزوجات، ثلاث قضايا يثيرونها في وجه كل مسلم وكل داعية: الإسلام دين السيف، دين الرزق، دين تعدد الزوجات. ونقول نحن المسلمين نعم نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالسيف كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، والحديث عند أحمد وأبي داود من حديث ابن عمر وسنده جيد، وهذا يعني الجهاد في سبيل الله. واعتقد اننا لسنا بحاجة الى كبير جهدنا الان لاقناع الغربيين بذلك في ظل هيمنة النظام الغربي على عدد من الدول العربية والاسلامية وغيرها عن طريق التدخل العسكري المباشر لحماية مصالحها الاقتصادية او تحقيق مصالحها السياسية او ضمان مستقبله كما يخطط ويرتب ويسير. وفي ظل تجاهل الدول كلها لصرخات المسلمين المستضعفين في البوسنة ما بين النساء مغتصبات يزيد عددهن على 29,000 امرأة مسلمة، وما بين أطفال أبرياء يزيد عدد النازحين منهم عن 25,000 طفل، وما بين شيوخ عاجزين، بل والعالم كله يشارك في الجريمة من خلال منع المسلمين من الحصول على السلاح للدفاع عن انفسهم، على حين يصلوا السلاح الى عدوهم الصرب بايطاليا ورومانيا وروسيا وغيرها، بل ويقاتل الى جوار الصرب اكثر من 10,000 شاب روسي كما ذكرت وكالات الانباء قبل ايام. لماذا يستكثرون على المسلمين ما يفعلونه هم لانفسهم للدفاع عن انفسهم وعن مصالحهم؟ هذا مع الفارق الكبير، الجهاد الاسلامي ليس جهادا لصالح عرق من الاعراق او شعب من الشعوب او لفرض هيمنه فئه بعينها، بل هو جهاد لاحقاق الحق وابطال الباطل ونشر دين الله عز وجل كما قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله ويكون الدين كله لله. وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث المتفق عليه: من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. اذا لسنا بحاجه الى كبير جهد لاقناعهم عن قضيه الجهاد في الاسلام في مثل هذا الحال. ومثل ذلك موضوع الرفق مثلا، فهو احدى ثمرات الاصرار على الكفر ومواجهته الاسلام بالقوه. وايضا موضوع تعدد الزوجات هو شريعه الهيه ثابته بنص قراني، فلن نستحي من ذلك ابدا، ولن نلف او ندور او نجامل في تقريرها. والله تعالى يقول: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. إنها أنموذج الوضوح والنزاهة والنظافة في دين الإسلام، ولا دليل عن ذلك إلا الفوضى الجنسية التي يعيشها الغرب. أيها الأحبة، إننا لن نقدم لهم إسلاما مطورا يتلائم مع أذواقهم ومع أنزلتهم، بل هذا الاسلام ان صحت تسميته اسلاما لا يثيره ولا يحتوي على عنصر الجاذبيه الكافيه التي تغريهم وتشدهم الى دراسته والقناعه به. لا، سوف نقدم لهم الاسلام الصحيح كما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكما جاء في القران الكريم وكما جاء على لسان الصادق المصدوق عليه الصلاه والسلام في صحيح الاحاديث وكما فهمه وطبقه السلف الصالح رضي الله عنهم وعلى رأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهم الفيصل في تحديد المعنى الصحيح في النصوص الشرعية. إن هذه إحدى مسؤوليات المغترب، أن ينقل الإسلام بكلماته بعباراته بدعوته بحواراته وقبل ذلك وبعده بسلوكه العملي والخلق وعبادته واعتزازه بالدين وثقته بما عنده من الحق. اذا الصورة الاولى من صور الغربة التي يعيشها المسلمون هي غربة المسلم بين الكفار. اما الصورة الثانية فهي اخف منها، وهي غربة المسلم المستقيم المثبت المتبع للسنة بين المسلمين انفسهم. غربة المسلم الملتزم بالطريق النبوي الصحيح في وسط عالم من المسلمين شرق او غرب. غربة المسلم الملتزم بالنص السماوي وسط عالم من اللاهثين وراء اقوال الرجال وارائهم. قال الله تعالى: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. غربة المسلم الملتزم بالفهم السلفي وسط عالم من المفاهيم المنحرفة التي تحاول التوفيق بين الإسلام وبين تراث البشر، سواء كان تراثا يونانيا أو رومانيا أو عربيا أو أي شيء آخر. قال تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وغربة هؤلاء المسلمين العاملين العالمين الملتزمين بالسنة قولا وعملا، غربتهم قد تكون في كثير من الأحيان أشد من غربة المسلمين بين أهل البلاد الأخرى. وكلما زاد تمسك المسلم الغريب بالسنة زادت غربته وقل مشاكلوه وكثر مخالفوه، فهو مسافر في طريق طويل كلما قطع فيه مرحلة سقط بعض من حوله. والمسلم لا يعجب أن يحاربه الكفار، بل العجب لو لم يفعله، ولكنه يعجب أشد العجب أن يكون إخوانه في الدين أحيانا هم الذين يفعلون ذلك. فهذا هو الجرح الذي لا يندمل. وقديما قيل: وظلم ذوي القربى أشد مغاضة على المرء من وقع الحسان المهندي. ولهذا قال أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى، قال: السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. وهذا أيضا يضاعف المسؤولية عليكم أنتم أيها الشباب، على المسلم المهتدي الموفق الملتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف رضي الله عنهم، مسؤوليته في دعوة المسلمين إلى تحقيق الإسلام والعمل على تصفيته، على تصفية فهمهم للإسلام عقيدة وأحكاما عبادات وأخلاقا ومعاملات، إضافة إلى مسؤوليته الثابتة والأصلية في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام لئلا تزدادهم البدع والأهواء. ولذلك قال بعض الأئمة: إن من رحمة الله تعالى بالأعجمي إذا نسب أن يوفق بصاحب سنة. إن الإنسان إذا دخل في الإسلام وصورة الإسلام في ذهنه مشوهة أو منحرفة أو مشوبة بضلال أو بدعة أو فساد، فإن من الصعب جدا تعديله بعد ذلك. وكما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. الجزء الثاني من الموضوع: نصائح المغترب. أولا: أخي المغترب، أختي المغتربة، كم تحملت في إقامتك بهذا البلد الذي يقوم وجوده على غير أساس الإسلام وتقوم قوانينه على غير هذا الأساس وتقوم علاقاته على مثل ذلك؟ فأنت تواجه مشكلة في كل لحظة، مشكلة في أداء الصلاة، مشكلة في أداء الجمعة، مشكلة في قضية التأمين، مشكلة في العلاج، مشكلة في السفر، مشكلة في الزوجة، مشكلة في الأطفال، مشكلة في الدراسة، مشكلة في الأكل، في الشرب، في الصيام، وفي معظم تفاصيل الحياة. إن الذي يعيش في مثل هذه المجتمعات التي تقوم على أساس الكفر ويشيد بنيانها عليه يشعر فعلا بالمعنى الشرعي لتلك النصوص التي تطالب المسلم بالهجرة إلى بلد الإسلام متى وجد، ويفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أضغن المشركين، كما رواه النسائي وسنده صحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما في حديث سمرة: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، أي اجتمع معه وساكنه وآكله وشاركه وخالطه دون حاجة. إن ذلك يؤكد على أهمية المجتمع في التأثير على أفراده وتسهيل مهماتهم أو تعقيدها. هذه التكاليف الجسيمة التي تواجهها أخي المغترب وأنت أختي المغتربة، لماذا احتملتم هذا كله؟ فسيكون الإنسان أحيانا ملزما بذلك لا خيار له فيه، الشخص الذي فر بدينه من بلد يضطهد فيه المسلمون. وما أكثر البلاد التي يضطهد فيها المسلمون اليوم، حتى من تلك البلاد التي تسكنها غالبية مسلمة. ومثل هذا الإنسان الذي فر بدينه لا خيار له في كثير من الأحيان. ويؤسفني أن أقول إن كثيرا من المسلمين يجدون التسهيلات مع الأثر الشديد في البلاد الغربية الكافرة في الإقامة وتوفير الخدمات، بل ومنح الرواتب وما يسمى ببدل البطالة وتسهيل المهمة للأطفال
بل وإعطائه الجنسيات بكل سهولة. وهذا ما نجده حصل للمسلمين الذين خرجوا من المجاعة إلى الصومال أو خرجوا من التعذيب والاضطهاد في كثير من البلاد. أما بلاد الإسلام فقل ما تستقبل مثل هؤلاء. فمثل هؤلاء الملزمون بذلك الفارون بدينهم لا خيار لهم. لكن قد يوجد أيضا فئة أخرى تكون محتاجة للمجيء لا على سبيل الضرورة والإلزام، إنما للحاجة والمصلحة الظاهرة كالدراسة في بعض التخصصات التي يحتاجها المسلمون في بلادهم ولا تتوفر هناك، أو العلاج الذي لا يتوفر في بعض البلاد الإسلامية، أو ما شابه ذلك من الحاجات التي تدعو إلى هذا. هناك فئة ثالثة قد تكون جاءت برغبتها المحضة واستقرت هناك، أي هنا عندكم دون أي ضغط أو إكراه أو ضرورة أو حتى حاجة. ومثل هؤلاء لا شك يخشى عليهم من الضرر العظيم ومن الوعيد النبوي السالم الذكر: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، من جامع المسلم وسكن معه فإنه مثله. إن المسلم ينبغي أن يكون في مجتمع على أقل تقدير تظهر فيه شعائر الإسلام أو بعضها. فالأذان مثلا يرتفع ويسمع نداؤه ودويه في تلك البلاد، أو في شهر رمضان يكون المجتمع في جملته صائما. هذا مع أنني لا أقلل أبدا من الآثار العظيمة للتغريب والعلمنة التي أثرت في بلاد المسلمين كثيرا، حتى كاد الإسلام أن ينبرس في بعضها، فلا تعرف من آثار الإسلام إلا الأذان وإلا بنائر المساجد السابقة في عدد من البلاد والعواصم وبعض آثار مشابهة. إذن القضية الأولى أو النصيحة الأولى أن إقامة الإنسان في هذا البلد إذا كانت لضرورة فلا خيار له، أو كانت لحاجة كدراسة أو علاج أو ما شابه ذلك فلا اعتراض. أما إن كان الإنسان أتى برغبته المحضة واختياره الذاتي دون ضغط أو ضرورة فعليه أن يراجع حاله ويرتب أموره بشكل صحيح. النصيحة الثانية: لقد عشت بين أظهركم أكثر من مرة وزرتكم في أمريكا وفي كندا وفي عدد من المراكز وعدد من الولايات، وسمعت أسئلة كثيرة من الأخوة واستفساءات وتساؤلات يقف الإنسان أمامها حيران من كثير من الأخوة الذين يعيشون هنا. إن القاعدة العامة في مثل تلك الأسئلة والاستفسارات هي البحث عن رخص تلائم الظروف التي يعيشونها والأوضاع التي يواجهونها، وقد يجدون أحيانا شيئا من هذه الرخص من بعض من يبذلونه. لكنني أنصح الإخوة بدلا من ذلك أن يسلكوا الطريق العملي، طريق العزيمة، طريق القوة، وهو السعي الدؤوب الجاد لتحقيق الشروط الشرعية في حياتهم العملية حيث يسكنون. أي أن يحاول المسلم أن يوجد في المنطقة المحيطة به أو البلد الذي يعيش فيه أن يوجد كل المرافق والوسائل والمتطلبات التي يحتاجها في دينه. نعم إن المساجد كثيرة وربما تعد بالمئات في هذا البلد، والمراكز الإسلامية كذلك، وهي بداية لتكوين مجتمعات إسلامية يجتمع فيها المسلمون رجالا ونساء لأداء الصلوات ولصلاة الجمعة ولصلاة القيام في رمضان ولبعض النشاطات الإسلامية الخيرة. ينبغي أن ينبثق من هذه المساجد والمراكز مؤسسات وأعمال مختلفة تحقق للمسلمين أن يعملوا على تطبيق دينهم بكامله. وأضرب لذلك مثلا واحدا من أسهل وأقرب الأمثلة. يكثر السؤال مثلا عن اللحوم الموجودة في تلك البلاد وما يحل منها وما لا يحل، والأكل وماذا يأكل الإنسان وهل يأكل في مطاعمه إلى غير ذلك. لماذا لا يكون لدينا إمكانية أن نوفر ذبح الحلال على الطريقة الشرعية، وأن نوفر المطاعم الإسلامية، وأن نوفر سائر المرافق التي يحتاجها المسلم في هذه البلاد؟ لماذا يقتصر دورنا على مجرد الاستفتاء والسؤال بالبحث عن رخص أو فتاوى تتعلق بحال ضرورة أو حاجة؟ الوصية الثالثة، إن معظم الإخوة المغتربين هم من الطلاب وهم دارسون، يقيم الواحد منهم في هذا البلد سنوات في مرحلة الماجستير وأخرى في الدكتوراه ثم يعود إلى بلده، وهذه التخصصات في الغالب لا توجد في بلادنا. لقد كنا زمانا أيها الأحبة نتوجس خيبة من أولئك القادمين من بلاد الغرب، فقد تعودنا أن يكونوا ممن تغيرت أفكارهم وأتوا، وقد تخلى الكثير منهم عن مبادئ دينهم الحقيقية وأخلاقياتهم وانتمائهم لهذا الدين وأصبحوا رسلا للغرب في بلادهم. نعم أسرائهم عربية وإسلامية وملابسهم هي كذلك، أما عقولهم وقلوبهم فأمرها مختلف. أما اليوم فنحمد الله تعالى على أن أصبحنا نلاحظ أن الشباب في تلك البلاد ممن يدرسون تلك التخصصات العلمية هم ربما لا أكون مبالغا إذا قلت إنهم أكثر التزاما من كثير من الجامعات الموجودة في البلاد الإسلامية في نفسها، وهذا يبشر بخير كثير إن شاء الله، ونرجو أن يكون إرهاقا بقرب تحقيق الوعد الرباني للمسلمين في التمكين في الأرض وقرب عودة الأمة إلى دينها ورجوعها إلى كتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام ومراجعتها بالطريق الصحيح، وذلك هو بداية عزها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر الصحيح: إذا تبايعتم في العيلة ورضيتم في الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فأرجو أن يكون هذا بداية لرجوع الحقيقي للأمة كلها إلى دينها. فأوصي أولئك الأخوة الذين من الله تعالى عليهم بالهداية والصلاح والاستقامة أن يحرصوا على أن ينتجوا وينجزوا في مجال تخصصهم أيضا، بحيث يكونون مبرزين ويرجعون وقد حصلوا على العلم الذي تعبوا في البحث عنه وتغربوا من أجل الحصول عليه، حتى يتحقق بذلك استغناء المسلمين عن عدوهم واكتفاؤهم الذاتي. لا نريد أن يظل المسلمون عيالا على أعدائهم حتى في هذه العلوم التي لا تعرف بلدا بعينه وليست لها جنسية، بل هي لمن يسعى في تحصيلها. وقد كانت هذه العلوم يوما من الأيام في جامعات المسلمين ثم انتقلت إلى الغرب وطوروها وأضافوا إليها أحيانا أشياء كثيرة من آثار فكرهم المنحرف وكفرهم بالله عز وجل وضلالهم. فنود من الأخوة الشباب أن يحملوا على عاتقهم تلك المهمة الجميلة، مهمة نقل العلم المادي المباح الذي يحتاجه المسلمون والتقنية، نقل ذلك إلى بلاد المسلمين إلى الجامعات الإسلامية وإلى مراكز البحث، ليتحقق بذلك استغناء المسلمين عن عدوهم واقتفاؤهم الدافي بهذا المجال الخطير. الوصية الرابعة، هذه البلاد التي تقيمون فيها تستقبل المسلمين من كل الجنسيات ومن كل الدول، إنها فرصة لتحقيق معنى الأخوة الإسلامية. قال الله تعالى: إننا المؤمنون إخوة، وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أحبتي الكرام، إن من السهل علينا أن نتحدث نظريا عن الأخوة وأن يحول هذا الحديث الى اناشيد نترنم بها احيانا او كلمات تجريها على السنتنا، لكن المحبه الحقيقيه العملي يبرز خللا عظيما جدا في حقوق الاخوه فيما بيننا. ان مناصره قضايا المسلمين في كل مكان، مناصره قضايا المسلمين في كل مكان وتأييد المسلمين في حال القوه او في حال الضعف انه دليل من دلائل الاخوه. فاما تأييد المسلمين في حال القوه والنجاح فهو ينطلق من منطلق الحديث المصطفى عليه الصلاه والسلام الذي يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين اصابعه. فهذه حال القوه، حال البناء الذي يشد بعضه بعضا ويقف بعضه الى جانب بعض. فهكذا المسلمون في حال القوه، فكل النجاحات والاعمال والوان البذل والعلم والدعوه والاصلاح والجهاد التي تقع في اي رقعه من بلاد الاسلام بل من بلاد العالم يجب ان نكون انصارا لها. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله. ومثل ذلك ايضا الوقوف الى جانب المسلمين المضطهدين في كل مكان في حال الضعف من منطلق الحديث الاخر: مثل المؤمنين في دوابهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى أحد اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحزن. إنها حال ضعف تحتاج إلى ود ورحمة وعطف ومساعدة، تحتاج إلى اليد الحانية التي تعين هذا الضعيف. إن المسلمين اليوم يعانون في معظم ديارهم ألوانا من التصلب والإذلال، في فلسطين مثلا، في مصر، في العراق، في المغرب، تونس والجزائر، في البوسنة، في كشمير، في الفلبين، في جمهوريات آسيا الوسطى، طاجكستان وغيرها، في الصومال وفي بلاد كثيرة. والغرب أقول مع الأسف الشديد يقف أحيانا إعلاميا ومظهريا مع هؤلاء المضطهدين، وأحيانا يتدخل في بلاد عدة، يتدخل في مصالحه السياسية والاقتصادية باسم الإنسانية وباسم الإغاثة وباسم الدعم، بل يتدخل بغرض التنصير وتحويل المسلمين عن دينهم. ولهذا وجدنا من المسلمين من بدأ يفقد الثقة بإخوانه ويعيد النظر في عداوة الغرب وعداوة النصارى. ولا بأس أن أضرب لكم مثلا بلد من البلاد الإسلامية كان أهله يتمتعون بقوة في البراءة من المشركين، حتى إن بعضهم يقولون في البوادي والمناطق النائية يقولون: نسأل الله أن يميتنا قبل أن نرى بأعيننا وجه كافر. ويقولون: إذا شرب الكافر من إناء فلا بد أن نغسله 7 مرات كما يغسل من شرب الكلب. هكذا بلغت بهم الحساسية واليقظة ضد الكفار، مع أن هذا الأمر ليس له أصل في الشرع، مسألة غسل الإناء من شربهم، ولكن المقصود أن أضرب مثلا فحسب. فهؤلاء المسلمون قام خطيب في بلادهم بعدما تدخل العدو الكافر، تدخل باسم الإنسانية وباسم الحماية وباسم الإغاثة، تدخل فتغيرت الصورة عند كثير من المسلمين، وقام خطيب في بلد منكوب وفي منبر الجمعة ليقول للناس: إن النصرانية دين رحيم، دين متسامح، دين قديم، دين سماوي يجب أن نعترف به وأن نحب أهله وألا نبغضهم وألا نحمل لهم العداوة، بل وأن نعطي الفرصة لكل من أراد أن يدخل في دينه، فمن حقه أن يختار هذا الدين الرحيم. انظر كيف فعل التدخل الغربي فعله في عقول بعض المنتسبين إلى الإسلام، وغير متاهيلهم، بل أخرجهم من دينهم بهذه النظرات التي ألغت شعورهم بأن الإسلام هو الدين الوحيد الحق ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إنها ردة تطل برأسها في عدد من بلاد المسلمين يقف وراءها أولئك الفئات الذين جاءوا يلبسون مسوح الضأن باسم الإنسانية والإغاثة، ويقف وراءها أيضا أولئك المسلمون الذين أسلموا عدو أسلموا إخوانهم لأعدائهم وتخلوا عن مناصرة قضاياهم. أحبتي، إن هذا يجب علينا أن نتولى مناصرة قضايا المسلمين ولو من الناحية الإعلامية، وأنتم تملكونها هنا أكثر من غيركم، حيث الفرص، فرص الاتصال، فرص الإعلام، فرص الأعمال الإعلامية، وفرص الحرية المتاحة لكم بما لا يوجد في بلاد كثيرة. فأين الأصوات المدافعة عن حوزات الإسلام؟ بل المطلوب منكم أكثر من ذلك، المطلوب المؤسسات الإغاثية والإنسانية والتعليمية والدعوية ودور الأيتام وإيواء اللاجئين وغير ذلك مما تطيقونه أنتم وتستطيعون أن تعملوه لصالح حماية المسلمين من الردة والخروج من الدين. ومثل ذلك أيضا جهود جمع التبرعات، جهود جمع التبرعات لصالح المسلمين، إنها واجبات علينا جميعا، وهي أسلم طريق لحماية المسلمين من الكفر والردة، كما إنها أسلم طريق لحمايتهم من الأفكار المنحرفة والعقائد الضالة التي تستغل هي الأخرى غرور المسلمين الصعبة فتأتيهم في مثل هذا الموضع. أيها الأخوة الكرام، أنتم تعلمون تعاليم نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لقد أخبرنا في الحديث الصحيح المتفق عليه أن امرأة دخلت الجنة بماذا؟ بكلب سقته فشكر الله لها فغفر الله لها، فقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، قال عليه الصلاة والسلام لكل كبد رطبة أجر، فما بالك بآلاف الملايين من المسلمين أو مقصرين ما داموا داخل دائرة الإسلام، فلهم علينا واجب المساعدة والإعانة والنصرة. ويجب أن نعلم أن أول معنى من معاني النصرة هو تصحيح دينهم وتصحيح مذاهبهم وتصحيح تصوراتهم وتصحيح عقائدهم وتصحيح عباداتهم وتصحيح أخلاقياتهم لتكون هي الإسلام الحق وليس إسلاما موروثا فيه كثير من التغيير والانحراف والتبديل. فهذا أول ما هو مطلوب لنصرتهم، وهو جزء كبير من هذه النصرة، ويتبع ذلك إيواؤهم، تعليمهم، ومساعدتهم، علاجهم، إطعامهم إلى غير ذلك. هذا نموذج لما تحدثت عنه من قضية تحقيق الأخوة الإسلامية عمليا وعدم الاقتصار على إدارة الحديث عنها من الناحية النظرية. النموذج الثاني أننا نجد أن من ثمار التدخل الغربي في بلاد المسلمين سواء في الصومال أو في الخليج أو في بلاد كثيرة، أن من ثمار التدخل الغربي أن العداوة تحولت فيما بين المسلمين، وأصبح الكثير منهم ينظر إلى الآخر بريبة وشك بينما ينظر إلى عدوه الكافر المعلن الصريح بقدر كبير من الاحترام والود. إنه يؤسفني جدا أن يقول عدد من الناس، لا أقول من العامة بل من الدعاة بل من خواص الدعاة أحيانا، أن يقول إن العداوة للغرب هي أمور ورثناها من أدبيات العقود السابقة. سبحان الله، أين نصوص القرآن الكريم الصريحة بعداوة الكفار وحرفهم وبغضهم للمسلمين؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرحموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأذى قلوبهم. وبالمقابل أصبحنا دريش السهام عند بعضنا البعض، وتحولت العداوة خاصة بعد حرب الخليج الثانية كما تسمى تحولت إلى عداوة بين المسلمين المنتمين الى بلاد مختلفة. ان هذا القرار او تلك القرارات لم تكن قرارات الشعوب، ولم يكن للشعوب فيها رأي اصلا ولا بصورة، الا ان الاثار العميقة محفورة في ذاكرة الناس، ولا تزال ترسبات ما جرى في السابق تعمل عملها في المسلمين، خاصة حسبما اطلعت ورأيت من خلال زيارات عدة خاصة في بلاد الغرب. ففي ظل التوجيه الإعلامي الذي يستثمر تلك الحادثة تجد أن كثيرا من المسلمين أصبحوا ينظرون إلى الفئة الأخرى بنظرة غيبة، فأهل الخليج مثلا وأهل العراق وأهل فلسطين وأهل الشام وأهل المغرب، أصبح هناك في النفوس أشياء وأشياء محززات. على الأسف الشديد أيها الأحبة، أن تفعل مثل هذه الأشياء فعلها في نفوسنا. أين معنى الأخوة الدينية؟ أين معنى الأخوة الإيمانية؟ أين نصوص القرآن الكريم التي تؤكد على أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وهم إخوة فيما بينهم من دون الناس، وأن العقيدة يجب أن توحدنا وتجمع شملنا؟ لماذا ضعف هذا التأثير وقوي تأثير حادثة معينة في ظروف معينة؟ بغض النظر عن تفاصيل الأمور وعن تحديد نسبة الخطأ ونسبة الصواب، لكن لماذا لا نجعل روابط الأخوة الدينية الإيمانية أقوى من مثل هذه العوامل المؤقتة؟ ولماذا لا ندري أننا بأمس الحاجة إلى أن نقترب من بعضنا البعض ونتناصح فيما بيننا ونتعلم من بعضنا، خاصة مع أولئك الناس الذين تجمعنا معهم رابطة العقيدة الحقة النظيفة؟ توحيد الله عز وجل، الإيمان بألوهيته، الإيمان بربوبيته، الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بالدار الآخرة، الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بتلك القضايا العظمى، الإيمان بقواعد الإسلام وأركانه العظام، إنها أساس عظيم في التقارب بين المؤمنين وتوحيد كلمتهم، ويجعل عداوتهم لعدوهم الكافر، أو يجعل عداوتهم لمن يخالفهم في العقيدة ويخالفهم في المبدأ ويخالفهم في المنهج، أما أن يتعادوا فيما بينهم بسبب الانتساب أو الانتماء إلى هذا البلد أو ذاك أو اتخاذ موقف معين، فإن هذا من وسواس الشيطان الذي يجب علينا أن نتخلص منه. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، فهو لا يفتأ يثير العداوة بين المؤمنين ويحرش بعضهم على بعض ويوعظ صدور بعضهم على بعض ويجعل بعضهم يسيء الظن للآخر ليشق صفوفهم ويشغل بعضهم ببعض عن عدوهم.